السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعا من النار. باب جديد من أبواب نظم عبيد ربه الشنقيطي، وهو باب الأفعال. ولعلكم تذكرون عند شرحنا الأبواب الأولى، خصوصا باب الكلام، أننا قد تعرضنا لشيء يعني من فيما يتعلق بالفعل، يعني نظريا وليس تطبيقيا، عندما ذكرنا أقسام الكلام، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. نعم، وقلنا بأن الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض ومضارع وأمر على سبيل الإجمال، لكننا لم نفصل كثيرا في هذا تبعا للناظم وللأصل أي ابن أجروم، لأننا في بداية مباحث علم النحو، يعني نستنكف عن ذكر أحكام الفعل ما يتعلق ببنائه أو إعرابه بالنسبة للفعل المضارع، فهذا سيأتي تبعا. وأيضا عند شرحنا لباب علامات الإعراب ذكرنا شيئا ما يتعلق بماذا؟ بالفعل المضارع فقط، يعني لبعض الأحكام المتعلقة بالفعل المضارع، يعني فيما يتعلق برفعه خصوصا. أما هنا فالناظم رحمه الله تعالى تبع للأصل خصص بابا مستقلا لماذا؟ للأفعال، ويريد أن ينتهي منها قبل أن يخوض غمار الأسماء، ما يتعلق بالأسماء، لذلك افتتح مباحث الأسماء بالفاعل ثم أتبعه بالنائب عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم ذكر المبتدأ والخبر إلى غير ذلك. نعم، إذن باب الأفعال، هذا الباب هو باب تفصيلي للأفعال، والأفعال هذا جمع فعل، والفعل كما ذكرنا لغة هو الحدث، هو الحدث. وهذه الأفعال من الناحية الاصطلاحية عند النحاة تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو الذي عناه بقوله في أول بيت، وهي ثلاثة إشارة إلى الأفعال: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع تلا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدا، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت أو أنيت أو أنيت، يعني هذه الوجهات كلها صحيحة، فدره وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن فالمؤلف عقد هذا الباب ليفصل فيه الكلام على الأفعال، ويتناول فيه أنواعها وأحكامها، وكما قلت قد سبق تعريف الفعل، لكن يعني نحن سنعيد هذه المعلومات إن شاء الله تعالى. فما هي أنواع الفعل وحكم كل نوع؟ ما هي أنواع الفعل؟ يجيبك الناظم بقوله: وهي ثلاثة. إذن أنواع الأفعال ثلاثة: مضي قد خلا، المضي هنا المراد به ماذا؟ الفعل الماضي. قوله مضي يريد به ماذا؟ الفعل الماضي. قد خلى هو شرح للفعل الماضي، يعني قد خلى، قول خلى زمنه، أي مضى وانقضى زمنه، ذهب زمنه. إذن فالماضي على تعريف الناظم ما دل على حدث وقع قبل زمان المتكلم أو زمان التكلم، ما دل على حدث وقع قبل زمان المتكلم أو قبل زمان التكلم، هذا هو يعني تعريف الماضي. هناك تعاريف كثيرة لكن كلها تؤدي إلى معنى واحد. إذن فالماضي هو ما دل على معنى أو حدث وقع قبل زمان التكلم. إذا قلت مثلا حفظت الدرس، حفظت الدرس بمعنى أن هذا الحفظ سيقع أم وقع، بمعنى أنه وقع قبل أن يتكلم المتكلم بهذه الجملة، بمعنى أنه حفظ هذا في الزمن الغالب، في الزمن الماضي، فالحفظ قد مضى وانقضى. هذا حفظت الدرس، يعني مثال تقريبي للفعل الماضي، وإن كانت هذه الأمور يعني ولله الحمد يعني معروفة، لا يعني تأخذ منا وقتا طويلا في الشرح. وهي ثلاثة، أي الأفعال: مضي إشارة إلى الماضي، قد خلا أي قد مضى، قد مضى أو قد وقع أو انقضى أو ذهب، كما قلت معان تؤدي إلى معنى واحد صحيح. وفعل أمر ومضارع تلا، كان الأولى بالناظم أن يأتي بماذا؟ بالمضارع بعد الماضي، لأن هذه القسمة المعروفة في قسمة الأفعال، قسم إلى ماض ومضارع وأمر، لكن لعله هذا ما أسعفه في النظم، لذلك أتى قدم فعل الأمر على المضارع. وفعل أمر ومضارع تلا. في بعض الروايات أو في بعض النسخ على، وهذه أولى من قوله تلا، واضح؟ يعني في بعض النسخ المعروفة يقال: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر ومضارع على. وهذه أولى يعني وأوفق يعني للمعنى، لأن المضارع يعلو ويسمو على صاحبيه الماضي والأمر. لماذا؟ لأنه معرب، والإعراب كما تقدم أشرف من ماذا؟ من البناء. فلذلك تلا يعني صحيحة لكن تستبدل في الحفظ بعلى. نعم، إذن الماضي سبق تعريفه، وفعل أمر ومضارع على. نأخذ المضارع، ما هو المضارع؟ فالمضارع ما دل على حدث واقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل. المضارع يعني نوع من أنواع الأفعال يدل على ماذا؟ يدل على زمن، هذا الزمن إما أن يكون للحال للحاضر أو المستقبل. يخرج التلاميذ مثلا، يخرج التلاميذ، هذا الخروج قد يكون الآن في الحال وقد يكون مستقبلا. نعم، فهذه دلالة أو دلالة الفعل المضارع. إذن فالمضارع عفوا ما دل على ماذا؟ على حدث واقترن بالزمن الحاضر أو المستقبل. ثم ماذا بقي لنا من هذه القسمة؟ فعل الأمر. نعم، فعل الأمر، فما هو الأمر؟ الأمر يعني ما دل على طلب، يعني عندما تقول لإنسان احفظ صلي، فإنك تطلب منه ماذا؟ أن يصلي. تطلب منه طلبا وهو الحفظ، طلبا وهو الصلاة، إلى غير ذلك. إذن فعل الأمر هو ما دل على طلب حدوث ماذا؟ طلب حدوث شيء في الزمن المستقبل. يعني هذا تعريف وجيز لفعل الأمر، ما دل على طلب حدوث شيء في الزمن المستقبل. إذن هذا تقرير البيت الأول يعني وتفكيك عباراته، وهي ثلاثة إشارة إلى ماذا؟ قوله ثلاثة إشارة إلى ماذا؟ وهي ثلاثة، هذا السؤال. قول الناظم وهي ثلاثة، ثلاثة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ بسرعة، إلى أنواع الأفعال. نعم، قوله مضي قد خلا، المضي هذه الكلمة يريد بها ماذا؟ الفعل الماضي قد خلا، يعني هذا شرح لكلمة مضي، مضي قد خلا، بيان لكلمة مضي. وقلنا بأن الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم. ثم فعل الأمر الذي فيه طلب حصول الشيء ولكن في الزمن المستقبل. ثم المضارع، المضارع إما أن يدل على الحال أو على المستقبل. على تلا بمعنى تلا ما قبله، وإذا قلنا على أي على صاحبين الماضي والمضارع. لماذا؟ لأن المضارع ينفرد بالإعراب، يعني من بين سائر الأفعال الأخرى. بعد ذلك أخذ الناظم رحمه الله تعالى في إعطاء الأحكام، في إصدار الأحكام على هذه الأنواع الثلاثة من الأفعال، فعلى حسب القسمة، صار على القسمة التي أتى بها في البيت الأول، يعني بدأ بالماضي ثم بالأمر ثم أتبعه بماذا؟ بالفعل المضارع. قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، يعني هذه كلمة مجملة تحتاج إلى إلى بيان وتبيين، يعني ما قصده يعني مفتوح الأخير أبدا. نحن عندنا قاعدة مرت معنا مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالأفعال، وهي أن الأصل في الأفعال ماذا؟ الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء. والأصل في الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب. نعم نعم، لكل قاعدة استثناء إلا ما استثنية، واضح؟ يعني ولكن هذا هو الأصل العام في الأفعال، أنها تبنى. والأصل في الأسماء أنها ماذا؟ تعرب إلا ما استثنية، إلا ما يبنى منها. وهذا يعني هذه الفروق إنما تتدارس في المطولات. قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، إذن فالماضي لما كان قسم من أقسام الأفعال فبالتالي سينال هذا الحكم، وهو حكم البناء. فعلى ماذا يبنى الماضي؟ قال لك فالماضي مفتوح الأخير أبدا، بمعنى أنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. فالماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح. يعني هذه هي القاعدة، وهذا هو الحكم العام في الماضي، في الفعل الماضي، أنه يبنى على الفتح. لكن هنا ذكر يعني شيئا واحدا، ولذلك عندما نتدارس الإعراب قد نواجه بمجموعة من الوقائع المتعلقة بالفعل الماضي في إعرابه، فلا ندري كيف نعربه. يعني هذا الحكم هل هو لازم له دائما، يعني لازم للفعل الماضي، أم هناك أحوال أخرى يبنى عليها الفعل الماضي؟ نعم، نحن لابد وأن نفصل هذا التفصيل بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع أو بالأمر. وهذا المجال يترك للطالب يعني فيما يتعلق بالبحث والمطالعة. فإذا أخذ هذا الحكم الذي ذكره الناظم أن الماضي يبنى على الفتح وصار به وطبقه، سيفاجأ كما ذكرت يعني بوقائع بمسائل إعرابية تتعلق بالماضي، فلابد أن يكون ملما بها. فنحن نقول يعني فيما يتعلق بحكم الماضي، فالماضي حكم البناء دائما، ولكن بناءه إما أن يكون على الفتح، هذه الحالة الأولى للماضي، إما أن يبنى على ماذا؟ على الفتح. ولذلك أرجو منكم يعني من كنا الانتباه جيدا لهذه المسائل، ويعني حبذا لو تكتب وتقيد وتسجل هذه يعني هذه المعلومات وهذه النقط المتعلقة بالفعل الماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. نعم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الأنام طالقة. نعم، فقلت الحالة الأولى للفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، ولكن إذا اتصلت به ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة، وهي العلامة التي يعرف بها ويتميز بها ماذا؟ الفعل عن أخويه الاسم والفعل، وهي علامة تختص بالفعل الماضي فقط دون الأمر ودون المضارع. يعني المباحث الآن صارت تتداخل في ما بينها، لذلك لا بد للإنسان أن يكون ملما بما سبق شرحه وفي الأبيات السابقة. إن اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يعني مثال اتصال تاء التأنيث الساكنة بالفعل الماضي. إذا السماء انفطرت، انفطرت كيف نعرب هذه الكلمة؟ انفطرت، انفطرت فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. واضح؟ لماذا بني على الفتح؟ فعل ماضي مبني على الفتح. وقبل ذلك يعني كتذكير وكإشارة ذكرنا ما يتعلق بعلامات الإعراب. ما هي علامات الإعراب؟ يعني هذا سؤال، يعني سؤال موجه لكم. علامات الإعراب التي رأينا في باب الإعراب، ما هي علامة الإعراب؟ يعني ثم نمر إلى علامات البناء، يعني كقاعدة عامة: الضم والفتح والخفض والجزم. الضم يعني بالنسبة للإعراب الرفع، يعني أولى من الضم، لأن الضم هذه من عبارات البناء: الرفع والنصب والخفض والجزم. فنقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مخفوض أو مجرور بالكسرة، مجزوم بالسكون، مجزوم. انتبهوا معي إلى هذه الكلمة، كلمة الجزم، لأنها ستأتي معنا في هذا الباب وفيها شيء من التعقيد. نعم. أما ما يتعلق بالبناء، ما علامات البناء؟ البناء، ننتقل إلى البناء. علامات البناء نقول مبني على ماذا؟ علامات البناء على الفتحة، نقول على الفتحة أو الضمة أو الكسرة والسكون. هل هذا صحيح؟ الفتحة أو الضمة أو الكسرة أو السكون؟ لا، على الفتح والضم والكسر والسكون. واضح، ينبغي التفريق بين علامات البناء وبين علامات ماذا؟ بين علامات الإعراب. نعم، يبنى على الفتح وليس على الفتحة، ويبنى على يعني على الضم، لأنه أرفع، يبنى على الضم وليس على الضمة، يبنى على الفتح وليس على الفتحة، يبنى على الكسر وليس على الكسرة، يبنى على السكون وليس على الجزم. واضح؟ يعني بالنسبة حتى لا يقع خلط بين علامات البناء والإعراب. لذلك عندما نعرب الكلمة إن كانت فعلا ماضيا فنقول مبني على الضم أو على الفتح أو على السكون إلى غير ذلك، فلا نقول مبني على الفتحة، فهذا خطأ إعرابي ينبغي تجنبه والانتباه إليه. إذن الحالة الأولى قلنا فيما يتعلق ببناء الفعل الماضي، قلنا إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين، نعم أو ألف الاثنين، قالت، إذا أدخلنا ألف الاثنين كيف نقول؟ قالت كانت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، قالتا أتينا طائعين، يعني كانتا، إذن هنا كانتا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا؟ لاتصاله به تاء التأنيث السكن، لا بألف الاثنين. إذن ألف الاثنين إذا اتصلت بالفعل الماضي فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح، كانت، قالت، ذهبت إلى غير ذلك، يعني من وقس على ذلك. نعم. أو نا يعني بالنسبة لل كقولنا ضرب، أو نا ضرب، هما ضرب يعني للغائب، للمثنى الغائب ضرب، أيضا هنا في هذه الحالة يبنى على ماذا؟ على الفتح، أو لم يتصل بآخره شيء. إذن إذا اتصلت تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين أو ناء أو لم يتصل به شيء فإن الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح. هذه الحالة يعني التي يبنى فيها على الماضي على الفتح، مثلا ضرب، حافظ، أخذ، فهنا لم يتصل شيء بهذا بهذه الأفعال الماضية، لم يتصل بآخرها شيء، فنقول ضرب فعل الماضي مبني على الفتح. شرب، حافظ. نعم. وبالنسبة يعني للبناء على الفتح، سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا، يعني هذه مسألة أيضا، يعني لأن الماضي أيضا عندنا من الأفعال ما ما يتعذر فيها ظهور الفتحة، وعصى آدم ربه فغوى، فغوى، وعصى، عصى، طغى، فنقول عصى، كيف نقول في إعرابها؟ عصى، عصى أصلها عصايا، فهي يائية اللام، لكن لما انفتح ما قبل الياء فهنا قلبت الياء ألفا. لماذا؟ لأن الألف لا يناسبها إلا الفتح. عصى، يعني كيف نعرف أصل الكلمة؟ من التصريف يعصي، يعصي، إذن فهي يائية اللام، عصى على وزن فعل. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بيانه جيدا فيما يتعلق بشرح لامية الأفعال، يسر الله لنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فكيف نعرب يعني عصى؟ مبني، انظروا، يعني أنا رأيت تعليقا هنا مبني على الفتحة المقدرة، يعني أنا قلت يعني الفتحة ينبغي الانتباه لماذا أعطينا العلامات، يعني لكي نفرق وننتبه جيدا لعلامات البناء وعلامات الإعراب. عندما نقول مبني على الفتحة فالفتحة واضح على الفتح المقدر هكذا. نعم، عندما نقول يعني عصى فعل ماضي مبني على الفتحة، لا، مبني على فتح مقدر على آخر منع من ظهوره ماذا؟ التعذر. واضح؟ نعم، منع من ظهوره التعذر على أي. لكن الحمد لله يعني هذه الأمور يعني فيها ما فيها، يعني ليس المشكلة أن نخطئ، لأن حتى لأن الخطأ نتعلم منه وهو الذي يكشف لنا عن الصواب. لذلك الإنسان قد يخطئ ويخطئ، لكن عند تصحيح هذا الخطأ فيلزم الصواب طيلة حياته، وهذا بالتجربة. إذن ننتهي من الفتح، هناك السكون. إذن هناك حالة أخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي بناؤه على ماذا؟ على السكون. فمتى يبنى الماضي على السكون؟ متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ إذا اتصلت أو اتصل به ضمير الرفع المتحرك. مثال يعني انتهينا من الفتح، سننتقل إن شاء الله تعالى إلى السكون، إلى حالة بناء الماضي على السكون. متى يبنى الماضي على السكون؟ قلنا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. خرجت، دخلت، ضربت، فعلت، هذا. إذن كيف نقول يعني في إعراب هذه الكلمة؟ يعني مر معنا هذا في كثير من الجمل التي قمنا بإعرابها. ضربت، ضربت مثلا، كيف نعربها؟ نقول فعل، فعل ماضي، ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. نعم، هذه الأمور التي نتطرق إليها، وأنا أحاول وأحاول أن أفصل فيها كثيرا، وهذا التكرار مني يعني للفوائد هو متعمد ومقصود مني لكي يتقرر هذا الأمر، لأن هذا مما سيعينكم في قضية الإعراب وفي قضية التدريب والترويض على مسائل الإعراب، كما يقال الشيء إذا تكرر تقرر. نعم، إذن فضمير الرفع المتحرك إذا اتصل بالماضي فإنه يبنى على ماذا؟ على السكون. يعني هذا على قول، نحن يعني نسير يعني على مذهب التيسير، على قول. هناك من يقول أنه أصلا مبني على السكون، وهناك من يقول يعني مبني على فتح مقدر، لأن الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح، هذا هو القول الفصل يعني في بناء الفعل الماضي، أنه يبنى على الفتح دائما باتفاق قولا واحدا. ولكن يعني إذا تغيرت صورة الحركة على الفعل الماضي فهنا يقدر الفتح، مثلا كهنا نقول ضربت فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي هذه الحركة؟ يعني كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ضربت لأن هذا السكون اجتلب لماذا؟ اجتلب لكراهة توالي أربع متحركة. إذا كان الأصل في الماضي أنه يبنى على الفتح، ضربت سنقول ضربات، ضربات، ضربات. وهنا سنقع في ثقل، يعني في هذه الكلمة، والعرب تفر من الثقل، لذلك استجلب هذا السكون لكراهة توالي أربع متحركات، لأن هذا ليس في الكلام العربي، ومما يثقل به اللسان، والعرب تميل إلى الخفة والاختصار وغير ذلك. يعني مما جاء في سياق الكلام العربي. إذن هذا أيضا هذه وجهة أخرى في إعراب الفعل الماضي. على أي نحن نسير مع مذهب من يبقيه يعني على ليس على الأصل، على الحالة، نعرب عن الحالة التي فيها. فهنا نقول فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ثم هناك يعني حالة أخرى يبنى فيها على السكون، إذا اتصلت به ماذا؟ ضربت مثال لضمير الرفع المتحرك، هنا يبنى الماضي على السكون. المسألة الثانية التي يبنى فيها على السكون إذا اتصل به ماذا؟ ضربنا، ما هذا؟ النون هنا ماذا تسمى؟ ضربنا نون النسوة، نون الإناث أو نون النسوة. ضربنا ضرب، إذا أدخلنا نون النسوة أو نون الإناث على الماضي فيصير ماذا؟ يعني الحرف الأخير من الفعل يسكن فيبنى على السكون. ضرب ضربنا، حفظ حفظنا، خرجنا أخذنا. إذن هنا يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون، واضح؟ أو نا يعني الدال على الفاعل، نا الدال على الفاعل، هذه الحالة الثالثة التي يبنى فيها ماذا؟ الماضي على السكون. ضربنا نحن ضربنا، نحن ضربنا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. هذه الحالة الثالثة أيضا يبنى فيها ماذا؟ الماضي على ماذا؟ على السكون. إذن نجمع ما يتعلق بالسكون، فالماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به ماذا؟ كتذكير منكم، يبنى على ماذا؟ تاء الفاعل، نعم، أو ضمير الرفع المتصل، نعم. وما يتعلق بالضمائر هذا سيأتي يعني تفصيله في باب الفاعل إن شاء الله، عند قوله وظاهرا يأتي ويأتي مضمرة كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. والمضمرة هنا المراد به الضمائر المتصلة والمنفصلة، نعم. هذا سيأتي التفصيل والبيان إن شاء الله تعالى جيدا. نون النسوة، نعم، أو نا الفاعل، تسمى نا الفاعل، يعني للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. هذه الحالة أو هذه الأحوال الثلاثة هي التي تجعل الماضي مبنيا على ماذا؟ على السكون. إذن رأينا ما يتعلق بالفتح وما يتعلق بالسكون. ننتقل إلى الضم، يعني متى يبنى الماضي على الضم؟ متى يبنى الماضي على الضم؟ إذا اتصلت به ماذا؟ إذا اتصل به ضرب ضربوا، هذه كانوا واو الجمع أو واو الجماعة، نعم، واو الجماعة أو واو الجمع، نعم. فنقول ضربوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الضم. سبب هذا الضم اتصاله بماذا؟ بواو الجماعة، واضح؟ واو الجماعة. إذن واو الجماعة إذا اتصلت بالماضي فإنه ماذا؟ يبنى على ماذا؟ على الضم. هذا إذا كان صحيح الآخر، إذا كان الماضي صحيح الآخر. ينبغي أن نفرق هذا يعني هذا نعطي هذا الفرق بين ما جاء صحيحا أو صحيح الآخر وما كان معتل الآخر، فهل يشتركان يعني في هذا البناء في مسألة إعراب الإعراب؟ لا. فنقول الماضي إذا كان صحيح الآخر، ما معنى صحيح الآخر؟ ها؟ صحيح الآخر أي ليس فيه حرف علة غير معتل، نعم غير معتل، يعني المعتل فيه حرف من حروف العلة وهي الألف والواو والياء، نعم. فضرب هذا مثال للصحيح الآخر، أخذ شرب مثال للصحيح الآخر، لقي، هل هذا صحيح الآخر؟ لقي مثلا، لا. رضي صحيح أم سني أم معتل؟ معتل، نعم. إذا ماذا نقول يعني إذا اتصلت بهذه كيف نقول يعني الماضي إذا قلنا مثلا ضرب، يعني انتبهوا جيدا، ضرب عند اتصال واو الجماعة بهذا الفعل يبقى الماضي على أصله، واضح؟ يبقى الماضي يعني أصول بنية الكلمة تبقى كما هي، ضربوا الضاد والراء والباء ثم الواو الذي اتصلت به، ضربوا، أخذوا من أخذ، شربوا من شرب، إلى غير ذلك. لكن إذا كان الماضي معتل ماذا؟ الآخر، هل يبقى على بنيته؟ لا. إلى مثلا راضية، لقي. إذا اتصلت واو الجماعة بهذا الفعل كيف نقول في لقي؟ كيف نعم يحذف آخره، لقي. كيف نقول لقوا؟ رضي، رضي. كيف نقول رضوا؟ إذن فهو ماذا؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إذن إذا كان معتلا فإن آخره يحذف، واضح؟ فإن الماضي آخره ماذا؟ آخره يحذف، ويفتح ما قبل الألف ويضم ما قبل الياء، فنقول لقي لقوا مثلا، رضي رضوا، سعى بالنسبة للألف فنقول سعوا، يعني إذا كان آخره ألفا يفتح ما قبل الآخر، أما إذا كان آخره ياء فإنه يضم ما قبيل آخره. على أي هذه المسائل بعضها كنت لا أريد الخوض في هذه حتى لا، لكن هو شيء لا بد منه فيما يتعلق بهذا التفصيل، لأن الناظم لم يأتي يعني بالأمور كاملة فيما يتعلق بإعراب الماضي وإعراب المضارع والأمر، وهذا الباب لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام لأنه لن يعود ولن نجده في المباحث القادمة، وبالتالي هذه المسائل يعني ستصادفنا عند قراءتنا للجمل أو الكلمات، و يعني قد نقف يعني عاجزين عن إعرابها، ولا بد يعني هذا هو السبب الذي جعلني يعني أفصل شيئا ما فيما يتعلق بإعراب هذه الأنواع الثلاثة من الأفعال. إذن فقوله فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. إذن قوله لأن الوقت يداهمنا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، فعل الأمر كما قلت يعني الأمر يعني اصطلاحا عرفناه بأنه ما يعني ما دل على طلب أو طلب حدوث شيء في الزمن المستقبل، إذن تطلب شيئا يحدث في ماذا؟ في الزمن المستقبل. هذا هو الأمر من يعني فيما يتعلق بتعريفه. لكن الذي يهمنا هو حكمه، هل هو معرب أم هو مبني؟ لذلك قال والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني ما مراده بكلمة الجزم والبعض وقوله ارتدى والأمر بالجزم؟ ولعلكم تذكرون هذه العبارة قضية الجزم، هل الجزم يستعمل للإعراب أم للبناء؟ عفوا يعني شيئا ما من الوقت أنا سأتي يعني عفوا يعني أمر مستعجل لذلك خرجت ثم رجعت. إذن وصلنا إلى ماذا؟ إلى شرح إلى ما يتعلق بفعل الأمر. قلنا الأمر هو ما دل على طلب حدوث شيء في الزمن المستقبل، نحو مثلا تكلم، طلب التكلم لكن ليس في الحال وإنما مستقبلا، وهذا المستقبل إما أن يكون للبعيد أو للقريب. وكما قلت يعني الذي يهمنا هو الحكم. وقول الناظم والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، يعني وصلنا إلى كلمة الجزم، يعني هنا استعمل عبارة الجزم مع أن سألتكن يعني أني لا أرى يعني رجلا من بين الحضور، وإن كانت الدعوة عامة يعني للطلاب والطالبات، وهذا يعني للأسف الشديد هذا يعني ملاحظ ومشاهد في يعني أن النسوة أو النساء عندهن من الهمة ما لم تعد عند الرجال، يعني هذه شهادة حتى في المعهد الذي عندنا. نعم يعني عندنا هنا النساء ملتزمات حتى بالحفظ والحضور ما شاء الله يعني أكثر يعني ممن يعني هم مسؤولون عن هذا الأمر أيضا. إذن قلت الجزم لدى البعض ارتدى، فالجزم هل هو من يعني العبارات الإعراب أو البناء؟ نعم الجزم إنما هو يعني من عبارة تستعمل وتعطى للإعراب، أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم، فالجزم من علامات الإعراب وليس البناء، البناء يعطاه السكون. ولذلك بعضهم لا نقول يعني عاب يعني أن هذا استعمال الجزم يعني تعبير يعني رديء يعني لا يوفي بالغرض أو لا يفي بالغرض، هذا هو المقصود لا يفي بالغرض، وقد يسبب يعني شيئا من التشويش للبعض، قد يتوهم أن الأمر معرب مع أنه مبني، وهذا هو الصحيح. نعم والأمر بالجزم، فكان الأولى بالناظم أن يعبر بلفظ ماذا؟ بالسكون، والأمر بالسكون واضح، وينظر إلى ما يسعفه في النظم ولكن يأتي بعبارة السكون بدل الجزم. والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ولكن على أين؟ هذا الذي ذكره يعني وتعقب به بعض الشراح ناظمنا ابن أبة عليه رحمة الله، ولكن يعني أنا أنظر يعني من زاوية أخرى، والأمر بالجزم لدى البعض وكأنه أشار إلى مذهب وهو مذهب الكوفيين، يعني الذين يرون أن الأمر معرب، الكوفيون يذهبون إلى أن الأمر معرب وليس مبنيا، وعلى عكس البصريين، البصريون هم الذين مدرسة البصرة هم الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى بناء الأمر، أما الكوفيون ذهبوا إلى إعرابه وقالوا أنه مجزوم بلام، هذه اللام حذفت تخفيفا، مثلا حفظ يحفظ، ماذا نقول في فعل الأمر؟ حفظ يحفظ احفظ، احفظ هذه هذا الفعل أصله لتحفظ، أصله لتحفظ. نعم، فقالوا يعني هنا هذه اللام حذفت وجيء بماذا؟ بهمزة الوصل من أجل النطق بالساكن، فقيل احفظ. واضح؟ هذا هو يعني مذهبهم، وفيه من التكلف ما فيه، فيبقى بذلك مذهب البصريين هو الأولى وهو المرجح في هذه المسألة، أن الأمر يبنى على ماذا؟ أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم، وما أحكامه أو ما حكم الأمر؟ يعني الشارح قال أو الناظم: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. البعض إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت، يعني بين الكوفيين والبصريين. الكوفيون ذهبوا إلى ماذا؟ الكوفيون ذهبوا إلى ماذا؟ إلى إعراب، إلى إعراب الأمر، إلى الإعراب، إلى إعراب الأمر، وأنه مجزوم وليس مبنيا على السكون. أما البصريون قلنا فهم الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى بناء فعل الأمر. هذا هو معنى قول لدى البعض، لدى البعض، يعني هذه الإشارة يعني فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة، وذكرنا يعني الترجيح والقول الراجح فيها. ارتدى يعني ارتدى يعني من قولك ارتديت، ارتديت يعني الرداء، يعني اللباس، يعني لدى البعض. وكأن الأمر الجزم صار له رداء ولباسا، فهو لازم له ملازمة اللباس أو الرداء للابسه أو لصاحبه الذي لبسه، لأن اللباس لا ينفك، فهو ملازم ملاصق لمن لبسه. فكذلك الجزم أو السكون، ولكن نقول نحن على مذهب البصريين لأن فيه من التيسير ما فيه، فالسكون التعبير به أولى من الجزم. إذن هذا ما يتعلق بالأمر. فنجمل هذه المعلومات فنقول أن الأمر يبنى وبناؤه على السكون، ولكن هل يبنى دائما على السكون؟ لا، قد يقع له عارض فيقع فيه على ماذا؟ حذف، لأن بعض النحويين يعني في حكم الأمر يقولون يبنى على ما يجزم به مضارعه، يجزم به مضارع، والمضارع إما أن يجزم بالسكون أو بالحذف، كما مر معنا في باب علامات الجزم. إذن فالسكون هذا هو الأصل في بناء فعل الأمر، والحذف هذا عارض قد يأتي لسبب من الأسباب. يعني نعطي مثالا لهذه القاعدة وهي بناء الأمر على السكون، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم كيف نعربها؟ قم قم فعل أمر مبني على السكون. نعم، فعل أمر مبني على السكون. قم فأنذر، أنذر كيف نعرب هذا الفعل؟ فعل أمر مبني على السكون أيضا. قم فأنذر وربك فكبر، كبر فعل أمر مبني على السكون، وربك فكبر وثيابك فطهر، طهر أيضا نفس الأمر، يعني من أجل الاختصار يعني. والفاعل ضمير مستتر وجوبا، نعم تقديره أنت، يعني الفاعل هنا كبر أنت، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وثيابك فطهر، والرجز على قراءة والرجز يعني بالكسر، فهجر. إذن فهجر فعل أمر، والأمر يبنى على ماذا؟ أصالة على السكون. أما إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى كما في المضارع على ماذا؟ على ها؟ يبنى على ماذا؟ على الحذف، وعلى حذف آخره. دعا يدعو، كيف نقول في فعل الأمر؟ دعا يدعو أدعو، ها؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو كيف نعربها؟ فعل الأمر مبني على ها؟ أدعو، السكون على السكون أو حذف آخره، فعل أمر مبني على السكون أو على حذف آخره، على حذف آخره يعني على ما يجزم عليه المضارع. فالمضارع إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بماذا؟ بالحذف، كما يعني مر معنا. والسين بحذف ماذا؟ ما اكتسع تلالا كما عندكم في النص آخره، والخمسة الأفعال. واجزم بحذف ما اكتسع تلال، أي تلبس، يعني اكتسى من الكساء أيضا اعتلالا. أدعو فليدعو نادية، سندعو فليدعو، ارمي اسعى في فعل الخيرات، سعى يسعى اسعى، هكذا نقول اسعى فعل أمر مبني على حذف آخره إلى غير ذلك. إذن سأجمل لكم إن شاء الله تعالى أحوال الأمر. فنقول يعني كالماضي يبنى على ماذا؟ على السكون إذا كان متى، يعني فالأمر يعني حالته أربع، يعني نجمع ونجمل يعني طريقة أكاديمية حتى يسهل علينا إن شاء الله فهم إعرابه. نأخذ حالة السكون، يعني الحالة التي يبنى فيها الأمر على السكون، متى يبنى الأمر على السكون؟ إذا كان ماذا؟ الأمر صحيح الآخر. نعم، هذه المسائل المتعلقة كخلاصة يعني لما يتعلق بفعل الأمر، ثم ننتقل إلى المضارع يعني وهو أسهل وأيسر إن شاء الله تعالى، يعني لا يحتاج إلى كثير شرح على عكس الماضي والأمر. فنقول الأمر متى يبنى على السكون؟ يبنى على السكون ويعني المرجو الانتباه إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ماذا؟ ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة. يعني هذه الأمور التي ذكرت أخيرا بما تذكركم، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الفعل الماضي لا، بالنسبة يعني سؤالي بالنسبة للأمر، قلنا بأن الأمر أخذنا الحالة الأولى أنه يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ماذا؟ نعم الأفعال الخمسة، ولم يتصل به ألف الاثنين ولا ياء واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة، أي ليس من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. واضح؟ أن يكون الصحيح الآخر، ضرب يضرب يضرب، شرب يشرب اشرب، إلى غير ذلك من الأمثلة. فهنا اشرب فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا؟ لأنه وقع صحيح الآخر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وقس على ذلك الحالة الثانية وهي التي يبنى فيها فعل الأمر على الفتح. ها؟ متى يبنى فعل الأمر على الفتح؟ وهذا لم يشر إليه الناظم رحمة الله عليه، إنما ذكر لنا ما هو متأصل في إعرابه أنه يعرب بالسكون، أن يبنى على السكون بالنسبة للأمر، والماضي على الفتح، لكن نحن لابد لنا من هذا التفصيل. إذن يبنى على الفتح متى؟ الفتح إذا اتصل به الأمر، مثلا كتب يكتب أكتب، إذا قلت أكتبن أكتبن، ما هذا؟ نون النسوة، نعم أكتبن، يعني إذا اتصل به نون أو نون التوكيد خفيفة أو شديدة فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. واضح؟ هذه الحالة الثانية. إذا الحالة الثانية الأمر يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون ماذا؟ التوكيد شديدة كانت أو خفيفة. أكتبن أكتبن، اشربن اشربن، احفظن احفظن، إلى غير ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي بناؤه على حذف حرف العلة. متى يبنى فعل الأمر على حذف آخره أو حرف العلة؟ إذا كان ماذا؟ معتل الآخر. أدعو، اسعى، إلى غير كما مر معنا. اسعى يعني سعى، يسعى، اسعى، دعا، يدعو، أدعو، إلى غير ذلك. فهنا إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على ماذا؟ حذف آخره. معتل الآخر يعني اتصل بآخره واو أو ألف أو ياء. سعى مثال للألف، نقول سعى يسعى، ماذا نقول في الأمر؟ هناك بعض المداخلات إن شاء الله سنرجع إن شاء الله. نعم اسعى، واضح. نعم بالنسبة للياء رمى يرمي، ماذا نقول في فعل الأمر؟ رمى بالنسبة للياء، رمى يرمي ارمي. نعم. ثم دعا بالنسبة للواو للمعتل بالواو، دعا يدعو ارمي ليس بالياء، نعم ادعو ادعو، واضح، بدون واو. يعني إذا كتبناها بالواو متصلة بالعين فهنا ما طبقنا شيء من القاعدة وهي حذف الآخر. واضح؟ إذا قلنا أدعو هذا لا يصح في فعل أدعو، كما في الآية أدعو إلى سبيل ربك، ارمي فقط، ثم يرمي به بريئا، إلى غير ذلك يعني من الأمثلة. ثم هنا الحالة الرابعة وهي البناء على حذف النون. إذن متى يبنى الأمر على حذف النون؟ الحالة الرابعة وهي بناؤه على حذف النون إذا كان إذا اتصل به إذا كان ماذا؟ من الأفعال الخمسة. نعم إذا اتصل أو كان مسندا أو اتصلت به اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نعطي مثالا بالنسبة لألف الاثنين اكتبا، افعل، افعلوا، نعم افعلي، افعل اكتبا، واضح؟ اكتبا تفعلان. فهنا نقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. واضح؟ بالنسبة لجواب اكتبا على وزن افعل، هذا من الأفعال الخمسة: افعلا، افعلي، افعلوا، اشربوا. فنقول كيف مثلا اشربوا، كيف نعربها؟ اشربوا او احفظوا، يعني هذا الذي يناسبنا في الحقيقة في مقام التعليم. حفظ، يحفظ، احفظ. فيما يتعلق بالأمثلة الخاصة نقول احفظا، احفظوا، احفظي. نقول أمر فعل أمر مبني على حذف النون في هذه، فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا. إذن هذا مثال لضمير المؤنثة المخاطبة، لأن الأمر هنا موجه إلى من؟ إلى مريم عليه الصلاة والسلام. إلى مريم. فكلي واشربي وقر. كلي فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. واشربي وقري إلى غير ذلك. إذن هذه الحالات الأربع التي تعتني فعل الأمر، فإما أن يبنى على السكون، وإما أن يبنى على الفتح، وإما أن يبنى على ماذا؟ على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وإما أن يبنى على ماذا؟ على حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. أظن أن هناك تضخم يعني فيما يتعلق بالمعلومات ما يتعلق بالأفعال، ولكن هذا قدرنا. ثم قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت أو أنيت أو أنيت فدره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. ثم المضارع، أخر المضارع، مع أن المضارع يعلو ويشرف على كل من الماضي والأمر. لماذا؟ لمضارعته، لأن المضارع مشتق كما في اللغة من الضرع، وكأنه يعني ارتضع أو شرب مع الاسم من معين أو ضرع واحد. فلما أشبه المضارع الاسم مجموعة من الأمور تكلم عنها في المطولات، أخذ حكمه أيضا من الناحية الإعرابية، صار معربا اللهم إلا ما استثني منه. قال: ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد أنيت فدره. إذن فالمضارع الذي يأتي في صدره أي في أوله إحدى الزوائد التي أشار إليها بماذا؟ بأنيت، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت أو أنيت أو أنيت فدري إلى غير ذلك. ويعني يشير إلى ما يتعلق بالتصرف أو تصريف الفعل المضارع كما سيأتي معنا. فالهمزة كما في قولك مثلا أحفظ، أحفظ، والنون إشارة إلى المتكلم أو ومعه غيره أو للمتكلم المعظم نفسه. النون نقوم، ندرس، نحفظ، أو المعظم نفسه كما في قوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والياء أيضا للغائب يكتب أو يكتبان، يعني بالنسبة للمثنى إلى غير ذلك. فيما يتعلق هذا يرجع فيه إلى ما يتعلق بتصريف الفعل المضارع. إذن هذه الزوائد الأربعة التي ذكرت هنا بها يعرف الفعل المضارع. قال: فدره من الدراية، يعني فدر هذه المسائل. وما يتعلق بهذه الزوائد سيأتي تفصيل هذا في باب الضمائر المنفصلة، ولكن يعني إشارة فقط يعني حتى لأن الوقت قد باغتنا وربما تجاوزنا. ثم قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وحكمه هذا هو الذي يعنينا حكم الفعل المضارع أنه معرب وأنه يرفع. وحكمه الرفع، وهذا الرفع سواء كان ظاهرا أو مقدرا، لأن الرفع الذي يعتني المضارع إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وإما أن يرفع بماذا؟ بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة: يفعلون، يشربون، يكتبون، يحفظون، إلى غير ذلك. قال وحكمه الرفع أي الفعل المضارع إذا يجرد من التجريد التعرية، إذا جرد عري من ناصب وجازم كتسعد. هذا هو الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، وهذا الرفع كما قلنا إما أن يكون ظاهرا يحفظ يكتب يدرس، أو مقدرا يسعى يطغى يبلى، إلى غير ذلك، يرمي إلى غير ذلك مما يعني مثلنا له فيما يتعلق بالإعراب التقديري، يدعو إلى غير ذلك، ولكن بشرط إذا جرد من ناصب وجازم، يعني إذا لم يدخل عليه عامل نصب أو عامل جزم تتغير حالته أو حركته من الرفع إلى النصب إذا دخل عليه ناصب، أو من الرفع إلى الجزم إذا دخل عليه جازم كتسعد. يعني هذا للتمثيل، تسعد فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخر، لماذا؟ لتجرده من الناصب أو الجازم. أما إذا أدخلنا عليه ناصبا نقول لن تسعد، لا لن تسعد، إذن لم يبقى الحكم السابق هو حكم الرفع، وإنما تغير إلى الناصب لأنه دخل عليه عامل يستوجب ماذا؟ نصبه، أو جازم مثلا لم تسعد لم تسعد إلى غير ذلك، فهنا دخل جازم، فالفعل المضارع أيضا تغيرت حركة إعرابه من الرفع إلى السكون أو إلى الجزم، فنقول مجزوم بالسكون الظاهر على آخره. وهناك ارتباط بين هذا الباب والذي يليه، يعني عند قولي وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وكأن سائل يسأل يعني هل هناك علامات أو علامة يعني إذا دخلت على المضارع أحدثت فيه النصب أو الجزم، فبالتالي جاء بباب النواصب لأنه فيه ما فيه من الكلام، وبعده تلاه بباب الجوازم لأن النواصب كثيرة ولها أحكام، وكذلك الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، منها ما يجزم فعلا واحد ومنها ما يجزم فعلين إلى غير ذلك من الأحكام، لذلك أتى باستطرادا بعد يعني لأن هذا الباب هذين البابين متعلقين بماذا؟ بالفعل المضارع، باب النواصب وباب الجوازم، إلا ما استثنية فيما يتعلق بإعرابه أي الفعل المضارع، لأنه يرجع إلى الأصل إلى البناء كما هو الأصل في الأفعال، ولكن يعني هذا إذا اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة فإنه يبنى في هذه الحالة، واضح؟ الفعل المضارع يعرب، هذا هو الحكم العام فيه، ولكن إذا باشرته نون النسوة أو نوني التوكيد فإنه يبنى في هذه الحالة، يكون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن هذا فعل مضارع والأصل في أنه معرب، لكن هنا اتصلت به نون النسوة فيبنى على ماذا؟ يرضعنا. كيف نعرب هذه الكلمة يرضعنا؟ على السكون، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة أو نون الإناث كما عبر بها ابن مالك. ليسجنن، لتجدن أشد الناس عداوة للذين اليهود الذين أشركوا. لتجدن، تجدن كيف نعرب هنا نون التوكيد الشديدة، لتجدن فعل مضارع مبني على ماذا؟ إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد الشديدة والخفيف فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. وإذا اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث يبنى على الفتح. إذن لتجدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة. ليكونن، وليكونن من الصاغرين. ليكونن هذه نون توكيد خفيفة، هنا كيف نعربها؟ ليكونن فعل مضارع مبني على الفتح. واضح؟ يعني هناك يعني حتى لا يقع التشويش، يعني بعد انتهاء الدرس المرجو يعني ما سجلتم من المعلومات تراجع ويرجع إلى الأصل، أيضا إلى التحفة السنية، وينظر ما كتبه هناك، فهذا مما سيعينك إن شاء الله في فهم هذه الأحكام. ونعم كنت رأيت يعني هنا يعني تعليقا أو سؤال نسيت يعني فيما يتعلق برضو، هنا ذكرنا فيما يتعلق في الماضي، يعني الماضي قلنا إذا كان معتلا فإن آخره ماذا؟ يحذف. لقوا أو رضوا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذه الحالة التي يبنى فيها على ماذا؟ على الضم. واضح؟ ولتجدن، نعم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا فعل ماضي مبني على الضم، قلنا يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، وهذا إذا كان صحيحا، أما إذا كان معتلا فإنه يبنى على الضم، نعم، ولكن آخره يحذف ويفتح ما قبل الألف. واضح؟ سعى، سعوا في آياتنا معاجزين، ويضم ما قبل الياء. لقي، لقوا، طغى، طغوا، إلى غير ذلك. واضح بالنسبة لهذا الأمر فيما يتعلق بالماضي؟ لأني كنت قد رأيت سؤال ولكن تجاوز يعني حتى أنتهي إن شاء الله، والحكم قد أعطيته يعني فيما يتعلق بإعراب هذا يعني هذه الكلمة، إما أن يبنى على الفتح أو السكون أو الضم، وهي الحالة التي يتصل فيها واو الجماعة بالماضي إذا كان صحيحا أو إذا كان معتلا، لكن هناك يقع تغير في بنية الكلمة، يعني عملية تصريفية فقط. إن هذا ما يتعلق بباب الأفعال، فنسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون إن شاء الله تعالى ممن يقومون بإحياء هذه السنة المهجورة، وهي إحياء لغتنا العظيمة والشريفة لمدرسة علومها وفنونها. فنسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.